الحمد لله، الحمد لله الأول الآخر الباطن الظاهر، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس المسبح بحمده، المنزه المقدس الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، أصفى الخلائق وأزكاهم وأطهرهم وأنقاهم جيبًا وقلبًا وجسمًا وظاهرًا وباطنًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على عبدك الصفي المصفى والنبي المصطفى، أعلى الخلائق قدرًا لديك وأرفعهم منزلةً عندك، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وعلى من والاهم فيك وعلى منهجهم سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي مجلى الطهارة والنقاء والنظافة والصفاء والتنزه عن أنواع المعايب ظاهرًا وباطنًا. أيها المؤمنون بالله، وإن مولاكم المقدس الذي ليس كمثله شيء أحب من عباده أن يتنظفوا وأن يتطهروا كل بمقدار ما هو أهل له من النقاء والطهر والنظافة ظاهرًا وباطنًا. وخاطب المكلفين الذين بعث إليهم النبيين، وختم النبيين بسيد المرسلين عبده الأمين محمد صلى الله عليه، عبده الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فدعانا في دعوته الكاملة الشاملة إلى تلك النظافة التي هي شطر الإيمان، وقال لنا: الطهور شطر الإيمان. وعظم شان هذا الطهور، وجعل الطهارة فرضًا على المؤمنين، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، بالتطهر عن الأحداث والأنجاس، إزالة الحدث الأكبر والأصغر بالوضوء وبالغسل، وإزالة النجاسات بأصنافها، والتنقي عن القذارات بمختلف أنواعها، ووصف الإله الحق كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى أنه نظيف يحب النظافة جل جلاله وتعالى في علاه. والنظافة في حقه تعالى تنزهه عن مشابهة كائن وعن مشابهة مخلوق وعن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فهو الملك القدوس، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهو المطهر المقدس عن أن يعزب عن علمه شيء، وقد أحاط بكل شيء علما، وهو المطهر المقدس عن أن يعجز عن شيء، فهو على كل شيء قدير جل جلاله وتعالى في علاه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فنزاهته تعالى خاصة به جل جلاله وتعالى في علاه، منزه عن أن يخطر بفكرين، أو يتخيل بخيالين، أو أن يتصور بشيء في الأذهان، بل هو الأجل الأكبر من ذلك، وكل ما خطر على بالك فالله بخلاف ذلك. وبعث النبيين بأنواع الطهارة للأبدان والثياب وللأماكن، بل وللطرقات والشوارع وجعل إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان من شعب الإيمان فسبحان الله الذي عظم دينه فشمل مقاصد الحياة وأنحاء الحياة كلها فلا يسبق إلى ذلك شرق ولا غرب ولا أحد من الكفار إذا عقل المؤمنون بالله شريعة ربهم وما أوحى إلى الأنبياء وجدوا أن جميع المصالح في الحياة فيما يتعلق بالمظهر والجوهر والجسم والقلب مشروع ومبين ومشروع بشريعة الله جل جلاله وتعالى في علاه لا يمكن أن يسبق إليه نظام في شرق ولا في غرب ولكن غفلات المسلمين وتجاهلات المسلمين وتقصيرات المسلمين وإهمالهم للأوامر الربانية والتوجيهات النبوية أوقعهم فيما أوقعهم فيه حتى أظهر بعض من خرج عن دائرتهم أنه أنظف أو أجمل أو أتم وليس الأمر كذلك إلا تقهقر وتقصير أولئك الذين انتموا إلى الشرع المصون والنظام الرباني الرحماني من عند الله جل جلاله وتعالى في علاه وجعل خصال الفطرة كما جاءنا في الحديث الصحيح انتقاص الماء يعني الاستنجاء فأوجب الاستنجاء من كل خارج من أحد السوءتين ملوث ووجب التطهير منه والإنقاء وفضل الجمع بين الحجر والماء ما ينوب عن الحجر هذه المناديل التي تزيل الأثر وتزيل العين ويبقى الأباء بعدها يزيل العين والأثر ذلك من الفضل الذي جاءت به الشريعة ثم جاءت بالتطهر عن أنواع النجاسات وخاطب الله سيد الخلق وأطهرهم بقوله وثيابك فطهر وأوجب الطهارة في الثوب والبدن والمكان لكل صلاة يصليها العبد وجعل مفتاح الصلاة الوضوء والغسل والطهارة وجعل ذلك المفتاح إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يدخل إلى حضرة الإله الحق إلا متطهر إلا متنقٍ أفترى أن طهر ونقاء الجسد والثوب والمكان مراد ونقاء القلب والجنان والباطن محل نظر ليس بمراد أتظن ذلك؟ لا والله نبهنا بتطهير الظاهر على وجوب أن نتأمل بواطننا وكيف طهرها لمقابلة عالم كل شيء إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم مجردة وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فبذلك نبهنا على أنه إنما نقف بين يديه بالطهر وقال عن كتابه العزيز لا يمسه إلا المطهرون كما أنه حرم مسه وحمله بلا طهارة فحقائق معانيه وأسراره وأنواره لا تكون إلا لطاهر القلب إلا لنقي الفؤاد صاحب الأغراض والقصد غير وجه الله تعالى أيظن أنه يطلع على سر القرآن أو يطلع على حقيقة ما فيه من بديع المعان لا يمسه إلا المطهرون لك حرام على من أراد غير وجه الله جل جلاله وتعالى في علاه ومن هنا تفاوتت درجات أهل العلم من خواص الصادقين المخلصين في فهمهم لأسرار الوحي ولما نزل فيه حتى كان ابن عباس يقول لو ظل عقال بعيري لوجدت له دليلا من كتاب الله جل جلاله وتعالى في علاه واتساع المعاني في هذا الكلام العظيم الذي كان بعض الصحابة يردد الآية منه ساعتين وثلاثة ساعات يكررها حتى تمر الليلة وهو يكرر آية كلما أتمها ردها أتراه يعبث أتراه في مجرد تكرار إنها معارف وإنها لطائف وإنها معاني وإنها أسرار من قبل الإله الواحد الحق فهل حضرت إلى الجمعة متطهرا في ظاهرك وباطنك لتخرج من الجمعة بكسوة الجمعة وخلعة الجمعة؟ غفران تبدأه من حين الطهارة، يقول عنه صلى الله عليه وسلم: فإذا غسل وجهه يعني المتوضي خرجت الخطايا عينيه أو كل خطيئة أخطأها ببصره مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج ما بطشت يداه أو ما اتكسبت يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت عطايا رجليه وقدميه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهذه البداية للطهارة لتتطهر من الأوساخ الظاهرة ومن الذنوب، وتأتي إلى حضرة ربك في يوم جمعة، وهو يوم شرفه الله تبارك وتعالى وعظمه ومجده وجعل فريضة المكلف المقيم الصحيح القادر على حضور الجمعة بدل الظهر حضور الجمعة. ونادانا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها المؤمنون، جاءنا بالاستنجاء وقص الأظافر في خصال الفطرة الواردة في صحيح مسلم وبنتف الإبط وحلق العانة وبغسل البراجم وبالسواك وبالمضمضة والاستنشاق مظاهر طهر ظاهر يومئ إلى واجب الحركة والهمة لأجل اكتساب الطهر الباطن. وبذلك قال: من توضأ يوم الجمعة أو اغتسل ومس ما عنده من طيب، فالطيب من مما يحبه الحق وتتضاعف به أجر الصلاة، وخذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: ثم أتى الجمعة ولم يفرق بين اثنين ولم يلغوا أصغى إلى الخطبة وتفهم، قال: غفر له ما بينه وبين الجمعة والجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، غفر له ما بين هذه الجمعة إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. ذلك فضل الله تبارك وتعالى لنتطهر ونلقى الله تعالى بالقلوب الطاهرة السليمة. يا حي يا قيوم طهرنا طهرا ونقنا عن معايبنا وشوائبنا وعن عيوبنا وعن ذنوبنا وعن سيئاتنا تنقية يا حي يا قيوم. ولقد دعا رسول الله لميت فقال: اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال سيدنا عوف بن مالك وهو يسمع الدعاء: فتمنيت أني أنا ذلك الميت يدعو له صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم طهرنا يا طهر ونقنا عن جميع الوزر وتولنا في السر والجهر يا أرحم الراحمين. والله يقول وقوله الحق المبين: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فطهر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تم أن تستكثر ولربك فاصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على الصراط المستقيم وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله عالم الظواهر والسرائر، وأشهد أن لا إله إلا الله الناظر إلى قلب كل واقف بين يديه والناظر إلى بواطن عباده في كل ما أسروا وما كتموا، يعلم السر وأخفاه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الطهر الطاهر المطهر الذي طهر على يديه القلوب من الشرك والكفر والنفاق والعمى والظلمة والبزيغ والضلال. اللهم أدم صلواتك على أطهر خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وتابعيهم بهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكان صلى الله عليه وسلم يحب السواك ويحث عليه، ويقول: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى ظننت أن حتى خفت أن يفرضه علي، وحتى خشيت على أضراسي، إلى غير ذلك مما جاء. وكان إذا نام استاك، وإذا دخل البيت استاك، وإذا قام من النوم فأول ما يعمل يستاك ويحمد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل مزيل للأوساخ من الفم فهو سواك، وأفضله عود الأراك. وكل ما يزيل القلح من الأسنان وما يعلق بها من الأوساخ فهو سواك بكل خشن يستاك به الإنسان، ويتضاعف به أجر الصلاة، حتى ورد في حديث: ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. أيها المؤمنون، ومن أنواع هذا الطهر والنقاء في المجتمع وفي البيوت وفي الفناء طهارة الفناء، طهارة الفناء ولعق الإناء يورثان الغناء. طهارة الفناء وهي ما تعلق بالبيت وقرب منه من المسافة والمساحة، فناء طهر الأفنية، لذا شرع لنا إماطة الأذى عن الطريق، وقال لنا: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكان كثير من خيار الأمة يقوم بهذا الواجب إذا رأى في الطريق أذى رفعه وقال لا إله إلا الله، ليجمع بين أعلى شعب الإيمان وأدناها، يقول يرفع الأذى عن الطريق. وكانت بمجتمعاتهم لذلك طاهرة وطرقهم وشوارعهم. ولما رأى من دخل وهو ثائر شعر الرأس، ثائر شعر اللحية، أمر صلى الله عليه وسلم أن يصلح شأنه، فدخل مشط شعره ودخل، فقال: أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس؟ هذا خير، وهذا أولى. إن الله جميل يحب الجمال جل جلاله وتعالى في علاه، كما روى الإمام مسلم في صحيحه: فما أعظمه من شرع يرفعناه في درجات النظافة والطهر والنقاء حسا ومعنى حتى نتهيأ للقائه. ولقد قال الخليل إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلهنا، لا صرفتنا من الجمعة إلا بطهارة القلوب والنقاء عن العيوب وغفر الذنوب يا حي يا قيوم. وأكثر الصلاة والسلام على الطهر الطاهر، يطهركم إلهكم الغافر، يصلي بكل صلاة صلىها أحدكم على نبيه 10 صلوات، وقد ابتدأ بنفسه وثنى بالملائكة وأيها بالمؤمنين، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك المختار الطهر الطاهر النقي الأتقى محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وعلى الخليفة من بعده صاحبه وأنيسه في الغار، مؤازره في حاله السعة والضيق خليفة رسوله أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناصح لله في السر والإعلان محيي الليالي بتلاوة القرآن القائل: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله، وما شبعت من كلام سيدنا أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانة نبيك بنص السنة، وعلى أمهم الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى بنات المصطفى وعلى أزواج أمهات المؤمنين خديجة الكبرى وعائشة رضا وبقية أمهات المؤمنين وعلى مريم وآسية وعلى الحمزة والعباس وسائر بيت بك طهرتهم من الدنس والأرجاس وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وبيعة الرضوان وسائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرفنا من جمعتنا وقلوبنا عليك مجموعة وعنها جميع الرجس والدنس والأدناس مرفوعة. اللهم خلصنا من الذنوب والسيئات وطهرنا عن جميع الأدناس والقاذورات وتولنا بما أنت أهل واجعلنا نلقاك بقلب سليم في يوم الميقات. اللهم لا صرفتنا من جمعتنا إلا بنقاء وطهر وعظيم أجر ومسامحة وغفر. اللهم واغفر لوالدينا وذوي الحقوق علينا ومشايخنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياهم والأموات وأحي بيننا النظافة والنقاء والطهر في جميع الأحوال والحالات وطهر بواطننا واملأنا بالمحبة لك وفيك ومن أجلك واجعلنا من الصادقين معك في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا أحد من خلقك طرفة عين وأصلح شؤون المسلمين وادفع البلاء عن المؤمنين واجمع شمل المسلمين ورد كيد المعتدين والظالمين والغاصبين والمفترين والزائغين والضالين والمجرمين عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين. كلنا بما أنت أهل حيثما كنا وأينما كنا في الحس والمعنى يا أرحم الراحمين. وخذ بيدي ملك البلاد الملك عبد الله إلى ما تحبه وترضاه وإلى ما فيه الخير والبركة والرحمة للصغير والكبير والذكر والأنثى. وخذ بيدي ولي عهده وخذ اللهم بيدي من يعاونه على الخير والبر والتقوى وما فيه الصلاح والفلاح والنجاح. أصلح الرعاة والرعية وتولنا في كل ظاهرة وخفية وحققنا بحقائق التقوى وانضمنا في سلك أهل المسلك الأقوم الأقوى وتولنا بما أنت أهل في السر والنجوى. واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات واختم لنا بأكمل حسن الخاتمات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عباد الله إن الله أمر بثلاث وانهى عن ثلاث والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.